أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي العظمة والكبرياء والعزة والبقاء والرفعة والعلاء والمجد والثناء، تعالى عن الأنداد والشركاء، وتقدس عن الأمثال والنظراء، والصلاة على نبيه وصفيه محمد خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء صلى الله عليه وسلم، عدد ذرات الثرى ونجوم السماء، والحمد لله الملك السلام، المؤمن المهيمن العلام، شارع الأحكام، ذي الجلال والإكرام، الذي أكرمنا بدين الإسلام ومن علينا بنبينا محمد عليه التحية والسلام، وأنعم علينا بكتابه المفرق بين الحلال والحرام، والصلاة والسلام على حبيبه وخيرته من خلقه محمد سيد الأنام، عدد ساعات الليالي والأيام، وعلى آله وأصحابه نجوم الظلام، وعلى جميع الأنبياء والملائكة البررة الكرام. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله وإيانا: ولو كان الوسم لقيل وسمت. قوله تعالى: الله. قال الخليل وجماعة، وقال ثعلب من الكوفيين: ولو كان من السمة لكان يصغر على وسيم، كما يقال في الوعد وعيد، ويقال في تصريفه سميت. ولو كان من الوسم لقيل وسمت.
أيوه لقيل وسيم. نعم.
قوله تعالى: الله.
إذن الاسم هل هو من السماء أو من السمو؟ مذهبان، مذهب للكوفيين ومذهب للبصريين، ومذهب البصريين هو الذي يساعده التصريف، ومذهب الكوفيين يساعده المعنى لأنه قريب من المعنى، لأنه إذا كان من الوسم، لأن الوسم هي العلامة والاسم علامة على مسمى، لكن التصريف لا يساعد الكوفيين وإنما يساعد البصريين، لأنك إذا قلت اسم تصغره على سميون، لو كان من الوسم لقال وسيمون، ذلك أهل اللغة قالوا إن أردت أن تعلم الكلمة فصغرها، إذا صغرت ترجع إلى أصلها. والاسم هل هو عين المسمى أو غير المسمى؟ بن كثير والطبري يقولوا هذا الكلام لا فائدة فيه، وبعضهم قال الاسم هو عين المسمى وهو الذي ذكر البيهقي، قال هو عينه وذاته، المسمى هو عين ذات الاسم باعتبار شخصه الخارج، لكن الاسم هي الألفاظ التي ينطق بها المتكلم لتدله على الذات الخارجة، فلا نقول أن هذه الألفاظ هي الذات اللي هناك، لكن هذه الألفاظ هي دالة على الذات. ولهم في أربعة مذاهب: مذهب المعتزلة، ومذهب الجهمية، ومذهب الأشاعرة، ومذهب لأبي الحسن الأشعري. هذا موجود ومدروس، ورأيت الطبري رحمة الله عليه وابن كثير لا يخوضون فيها، ويقول هذا الخوض فيه لا فائدة فيه. ولكن الاسم أصلا هو ما يعين المسمى، اسم يعين المسمى مطلقا علمه، الأسماء للأشياء تبينها. أنت إذا قلت الجدار أو السماء، كلمة السماء هذه الألفاظ تدل على السماء، لكن هل الاسم قولك تقول السماء هو السماء؟ ولذلك قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وأسماؤه ليست ذاته جل وعلا وإنما هي أوصافه، فليتنبه لهذا. نعم تفضل.
قال الإمام البغوي غفر الله لنا وله.
الله، الله للعلماء فيها قولان: قول إنها علم على الذات ليست مشتقة، القول الثاني أنها مشتقة، واختلفوا إلى أربعة أقوال، وهو يبين. أيوة تفضل.
قوله تعالى الله، قال الخليل وجماعة هو اسم علم خاص لله عز وجل لا اشتقاق له، كأسماء الأعلام للعباد مثل زيد وعمر. وقال جماعة هو مشتق، ثم اختلفوا في اشتقاقه، فقيل من أله إله،
من
أي عبد عبادة،
أله أله
أله إله،
أيوة.
فقيل من أله إله،
من لاها لعلها، أله إله أي عبد، أو من لاها، أيوة،
أي عبد عبادة. وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما ويذرك وآلهتك، أي عبادتك، ويذرك وآلهتك
وإلهتك،
وإلهتك
أيوة وعبادتك، أيوة
أي عبادتك،
أيوة.
معناه أنه مستحق للعبادة دون غيره. وقيل أصله إله، قال الله عز وجل وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. قال المبرد هو من قول العرب ألهت إلى فلان،
سكنت إليه واطمأننت به. أيوه
أي سكنت إليه.
نعم.
قال الشاعر: ألهت إليها والحوادث جمة.
أيوه.
فكأن الخلق يسكنون إليه ويطمئنون بذكره، ويقال ألهت إليه أي فزعت إليه. قال الشاعر: ألهت إليها والركائب وقف.
والركائب وقف. أيوه.
والركائب وقف. وقيل أصل الإله والله،
أصله وله.
وله.
أيوة، من الوله، وهو التحير أو التعلق أو الولهان. نعم.
فأبدلت الواو بالهمزة مثل وشاح وإشاح.
مثل إشاح ووشاح. نعم.
اشتقاقه من الوله.
نعم.
لأن العباد يولهون إليه.
لأن العبادة
يولهون إليه.
يول
أي يفزعون إليه.
أيوة. يول يولهون إليه. يوله وله يوله يولهون إليه. أيوة.
لأن العبادة يولهون إليه أي يفزعون إليه في الشدائد، ويلجؤون إليه في الحوائج، كما يوله كل طفل إلى أمه. وقيل هو من الوله، وهو ذهاب العقل لفقد من يعز عليك.
المادة واحدة، يفزع إليه أو يتغير إما الاحتياج إليه أو لما يقع له من التأثر. نعم.
قال الإمام البغوي: قوله الرحمن الرحيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هما اسمان رقيقان، أحدهما أرق من الآخر.
هما اسمان رقيقان، ما هما اسمان يدلان على الرحمة، ويدلان على عظمة المتصف بهما، ولذلك الرقة لا يوصف بها الله. فالعبارة يعني محل نظر. أيوة. أيوة.
واختلفوا فيهما، منهم من قال هما بمعنى واحد
كندمان ونديم. أيوة.
مثل ندمان ونديم، ومعناهما ذو الرحمة، وذكر أحدهما بعد الآخر تطميعا لقلوب الراغبين،
أنه رحيم يرحم الجميع ويخص المؤمنين برحمة، فهو إطماع لهم بالرحمة حتى يرغبوا ويدعوا وينشطوا للطاعة. نعم.
وقال المبرد: هو إنعام بعد إنعام.
نعم.
وتفضل بعد تفضل.
لاحظوا أن البغوي ينقل من الناس الكبار. المبرد هذا من أكبر الناس في كتابه، من أمهات كتب الأدب، والخليل آية في العلم وفي الفهم، فهو ينقل من المبرد والخليل ومن العلماء، لأن البغوي رجل عالم، كلامه قليل وملآن. فلذلك نحن ينبغي أن نتنبه لكلامه ونحاول أن نستفيد. هو الدروس المقروءة ثقيلة، ما هي مثل الدرس الملقى. الدرس الملقى عناء قليل، لكن الدرس الذي يقرأ فيه ثقل، لكن فيه ألفاظ العلماء وفيه أساليبهم وفيه دقة في الكلام وفيه اختصار للوقت وفيه فائدة أكثر. وإلا أنا الحقيقة أول كنا نقرأ القرطبي فقالوا لا تقرأ لنا كتاب، وإنما نريدك أن نقرأ الآيات ونتكلم، لكن هذا يحرمنا من أساليب العلماء ومن ما لا يقول، وهذه أبرك هذه الطريق، وإلا الكلام أسهل وأريح. وبعدين الإنسان يكون غير مقيد، يمكن يأتيه بعض الأشياء ويأتي بأشياء، لكن هذا أنفع لنا، فنصبر على القراءة وإن كانت فيها. نعم تفضل.
قال الإمام البغوي رحمه الله وإيانا، وقال المبرد: هو إنعام بعد إنعام، وتفضل بعد تفضل. ومنهم من فرق بينهما فقال: الرحمن بمعنى العموم، والرحيم بمعنى الخصوص.
أي الرحمن الذي يرحم جميع المخلوقات، والرحيم الذي يخص المؤمنين برحمة. قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. نعم. وهو باعتبار صفة ذات وباعتبار صفة فعل اللي هو الرحمن، ينظر له من جهة صفة ذات وينظر له من جهة صفة فعل. نعم نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: ومنهم من فرق بينهما فقال: الرحمن بمعنى العموم، والرحيم بمعنى الخصوص. فالرحمن بمعنى الرزاق في الدنيا، وهو على كل وهو على العموم لكافة الخلق. والرحيم بمعنى المعافي في الآخرة، والعفو في الآخرة للمؤمنين على الخصوص.
أيوة، لأن الكفار لا يعفى عنهم. نعم. ولذلك أصبح خاص بالمؤمنين. نعم.
والعفو في الآخرة للمؤمنين على الخصوص. ولذلك قيل في الدعاء: يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. فالرحمن من تصل رحمته إلى الخلق على العموم، والرحيم من تصل رحمته إليهم على الخصوص. ولذلك يدعى غير الله
يدعى
غير الله رحيما.
أيوه.
ولا يدعى غير الله رحمن. فالرحمن عام المعنى خاص اللفظ.
أيوه.
والرحيم عام اللفظ خاص المعنى.
أيوه.
والرحمة إرادة الله تعالى الخير لأهله.
الرحمن عام المعنى خاص اللفظ، والرحيم عام المعنى، عام اللفظ خاص المعنى. الرحيم أيوة هنا يعني الكلمة ما هي واضحة، لكن يريد أن يقول أن الرحمن يشمل جميع الناس بالرحمة، فهو من هذه الجهة خاص بالله تعالى لا يشاركه في غيره. ورحيم يعني الله رحيم وغيره عام اللفظ، ولكنه خاص المعنى، لأن الذي يرحم يوم القيامة الله ولا لأحد أن يرحم. واضح؟ تفضل. أيوة. في شوية خفاء. نعم.
فالرحمن بمعنى الرزاق في الدنيا وهو على
يقول لك الرحمن خاص، خاص اللفظ، لأن الرحمن لا تقال إلا الله إلا إلى الله، عام المعنى لأنه يرحم جميع الخلق. والرحيم عام لأنه يوصف بها الله ويوصف به المخلوق، وخاص لأنه لا يرحم يوم القيامة إلا الله. نعم تفضل.
فالرحمن عام المعنى خاص اللفظ.
أيوة.
والرحيم عام اللفظ خاص المعنى.
أيوة ممتاز. طيب
والرحمة إرادة الله تعالى الخير لأهله. وقيل هي ترك عقوبة، هي ترك عقوبة من يستحقها وإسداء الخير إلى من لا يستحق.
هذه الرحمة فسرها بتفسيرين، عيد الكلام.
قال المؤلف غفر الله لنا وله: والرحمة إرادة الله تعالى الخير لأهله.
أو الرحمة صفة من صفات الله تعالى لا تكيف، لكن هذا أصل الرحمة. إذا أردنا أن نفسر كلمة الرحمة، أيوة، والرحمة صفة من صفات الله تعالى واتصف بها، والكيفية التي يرحم بها الخلق ويعمل بها هذا الكيف مجهول. أيوة، كيف اتصف بالرحمة؟ كيف غير معقول. لكن هذا وصف للرحمة، ما هي؟ زي الاستواء، الاستواء معلوم، لكن الكيف، كيف اليد، اليد معلومة لكن الكيف مجهول. الوجه، النزول، نعم نعم، لكن الكيفية، لكن أصل الرحمة هي إرادة إيصال الخير للخلق، أو هي يعني من غير أن يستحقوا أو ترك العقوبة لهم مع استحقاقهم لها. عيد العبارة مفيد هذا. نعم.
والرحمة إرادة الله تعالى الخير لأهله.
أيوة.
وقيل هي ترك عقوبة من يستحقها وإسداء الخير إلى من لا يستحق.
نعم.
فهي على الأول صفة ذات، وعلى الثاني صفة فعل.
يا سلام، تمام.
واختلفوا في آية التسمية، فذهب قراء المدينة والبصرة وفقهاء.
انتبهوا لهذا، واختلفوا
في آية التسمية،
يعني اختلفوا في بسم الله الرحمن الرحيم. وسبق أن قلنا إن هذه أكثر الأمور إشكال، أكثر القضايا إشكال بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي آية من القرآن أو ليست بآية، وهل هي من القرآن أو من الفاتحة فقط. أقوال للعلماء، والذي يقول ليست آية من القرآن، كيف تكون ليست آية من القرآن وهي مكتوبة في المصحف بخط المصحف، والصحابة جردوا المصحف عن غير القرآن. والذين يقولون هي قرآن، كيف تكون قرآن وثلاثة من الأئمة يسرون لا يقرؤونها، تكون من الفاتحة، كيف تكون من الفاتحة ولا يقرؤونها؟ كانوا يبتدئون القراءة بالحمد لله رب العالمين، كيف تكون من القرآن ولا يقرؤونها؟ رأيتم الإشكال؟ إذن هذا الإشكال كبير، ولا يحل إلا إذا قلنا إنها نزلت، أنها تكون في بعض القراءات من القرآن وفي بعض القراءات ليست من القرآن، فمن جهر بها جعلها من القرآن، ومن أسر بها جعل القراءة التي يقرأ بها ليست من القرآن، كمن في سورة التوبة: جنات تجري من تحت نار القرآن، أظن بن كثير ولا أيوة، جنات تجري من تحتها الأنهار، والجمهور قرأوا جنات تجري تحتها الأنهار، فهذه قراءة من القرآن، وهذه القراءة من ليست من القرآن. إذن هذا الذي يخفف الخلاف. طيب، وهو أشار إلى هذا لكن بالرفق. واختلفوا في التسمية، أي واختلفوا في بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: واختلفوا في آية التسمية، فذهب قراء المدينة والبصرة وفقهاء الكوفة إلى أنها ليست من فاتحة الكتاب ولا من غيرها من السور.
إذن قراء المدينة والبصرة،
البصرة، وفقهاء الكوفة،
وفقهاء الكوفة يقصد أبا حنيفة فقهاء الكوفة أيوة الأحناف ومن حولهم ذهب قراء
المدينة والبصرة
وفقهاء الكوفة. نعم تفضل.
فذهب قراء المدينة والبصرة وفقهاء الكوفة إلى أنها ليست من فاتحة الكتاب ولا من غيرها من السور، والافتتاح بها للتيمن والتبرك.
نعم.
وذهب قراء مكة والكوفة وأكثر فقهاء الحجاز إلى أنها من الفاتحة وليست من سائر السور، وأنها كتبت للفصل. وذهب جماعة إلى أنها من الفاتحة ومن كل سورة إلا سورة التوبة.
نعم.
وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي. أيوة
هذا أقوياء جدا، الثوري وابن المبارك والشافعي، قالوا إنها من الفاتحة ومن كل سورة إلا التوبة، وحذفها من التوبة يدل على أنها من القرآن. أيوة أيوة، لأنها حذفها من التوبة يدل على أنها من القرآن في بعض القراءات هي، وهذا الإشكال لا يحل إلا بهذا، إلا إذا قلنا الفاتحة في بعض القراءات من القرآن وفي بعض القراءات ليست من القرآن، هذا أقرب شيء، وهو أشار له هو يعني في هذا، وهو يرجح أنها من القرآن، أن من القرآن. تفضل.
وذهب جماعة إلى أنها من الفاتحة ومن كل سورة إلا سورة التوبة.
نعم.
وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي، لأنها كتبت في المصحف بخط سائر القرآن،
لأنها ضبطت في المصحف بضبط سائر القرآن، لأنها كتبت في المصحف ككتب سائر القرآن. نعم.
واتفقوا على أن الفاتحة سبع آيات
على أيوة،
فالآية الأولى عند من يعدها من الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، وابتداء الآية الأخيرة صراط الذين، ومن لم يعدها من الفاتحة قال ابتداؤها
أصلها يعددها. نعم أيوه نعم.
ومن لم يعدها من الفاتحة قال ابتداؤها الحمد لله رب العالمين، وابتداء الآية الأخيرة غير المغضوب عليهم، واحتج من جعلها من الفاتحة ومن السور بأنها كتبت في المصحف بخط القرآن، وبما أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال أنبأنا أبو محمد عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال أنبأنا الربيع بن سليمان قال أنبأنا الشافعي قال أنبأنا عبد المجيد عن ابن جريج قال أخبرني أبي عن سعيد بن جبير قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هي أم القرآن. قال أبي قال أبي وقرأها علي سعيد بن جبير حتى ختمها ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم. الآية السابعة. قال سعيد: قرأتها على ابن عباس كما قرأتها عليك، ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا إذا عدها معكوسة، بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة، إذا عد بالعكس، عد الأخيرة هي الأولى. نعم تفضل.
ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة. قال ابن عباس: فذخرها لكم فما أخرجها لأحد قبلكم.
فذخرها لكم
أو فذخرها لكم،
أيوة هي أفضل السور. نعم.
ومن لم يجعلها من الفاتحة احتج، ومن لم يجعلها من الفاتحة احتج بما حدثنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرازي قال
الشيرازي
قال: أنبأنا زاهر ابن أحمد قال: حدثنا أبو عيسى إسحاق الهاشمي قال: أنبأنا أبو مصعب عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قمت وراء أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم، فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف ختم سورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن مسعود قال: كنا لا نعلم فصل ما بين السورتين حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشعبي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب في بدء الأمر على رسم قريش: بسمك اللهم، حتى نزلت. وقال: حتى نزلت
بسم الله. نعم.
وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها. فكتب بسم الله حتى نزلت، فكتب بسم الله حتى نزلت: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. فكتب بسم الله
الرحمن،
فكتب بسم الله الرحمن حتى نزلت: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فكتب مثلها،
فكتبها. نعم.
قوله: الحمد لله، لفظه خبر، كأنه يخبر أن المستحق للحمد هو الله عز وجل، وفيه تعليم الخلق تقديره: قول الحمد لله. والحمد يكون بمعنى الشكر، والحمد يكون بمعنى الشكر على النعمة، ويكون بمعنى الثناء عليه بما فيه من الخصال الحميدة. يقال: حمدت فلانا على ما أسد إلي من النعمة، وحمدته على علمه وشجاعته. والشكر لا يكون إلا على النعمة، فالحمد أعم من الشكر، إذ لا يقال شكرت فلانا على علمه، فكل حامد شاكر وليس كل شاكر حامد.
الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص من وجه. الحمد يعني أعم لأنه يكون على النعم وعلى غير النعم، ولكنه أخص لأنه لا يكون إلا باللسان، والشكر لا يكون إلا على النعم ويكون باللسان وبالجوارح وبالقلب، بينهما عموم وخص من وجه. والحمد قد يطلق على الشكر، ولذلك الطبري يقول الحمد لله شكرا لله، يجعل شكرا ما ناب عن الحمد. أما الشكر فلا يكون إلا على نعمة، والحمد ضده الذم، والشكر ضده الكفران. شكر يعني على النعمة أو كفر النعمة، والحمد هو أن تذكر الإنسان بما فيه من الصفات الجميلة، سواء يعني أسدى لك أو لم يسد لك. فمن كان عنده صفات جميلة ولم يسد لك، أنت تذكرها تكون حمدته. لكن الشكر لا يكون إلا على النعم، والشكر يكون باللسان والقلب والجوارح، والحمد لا يكون إلا باللسان إلا إذا كان فيه تجوز في العبارة. تفضل.
قال الإمام البغوي: غفر الله لنا وله. والشكر لا يكون إلا على النعمة، فالحمد أعم من الشكر، إذ لا يقال شكرت فلانا على علمه، فكل حامد شاكر وليس كل شاكر حامد.
نعم نعم.
وقيل: الحمد باللسان قولا، الحمد باللسان قولا، والشكر بالأركان فعلا.
نعم.
قال الله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. وقال: اعملوا آل داود شكرا. قوله: لله، اللام فيه للاستحقاق، كما يقال الدار لزيد،
أي للملكية. أيوه. الحمد لله يستحقه الله، الحمد الكامل لا يصلح إلا لله. نعم.
قوله: رب العالمين الرحمن الرحيم. فالرب يكون بمعنى المالك، كما يقال لمالك الدار رب الدار، ويقال رب الشيء إذا ملكه، ويكون بمعنى التربية والإصلاح. يقال: رب فلان، رب فلان الضيعة،
البستان. نعم.
يربها إذا أتمها وأصلحها، فهو رب مثل طب وبر. فالله تعالى مالك العالمين ومربيهم، ولا يقال للمخلوق هو الرب معرفا، إنما يقال رب
الدار أو رب أيوه.
إنما يقال رب كذا مضافة.
نعم.
لأن الألف واللام للتعميم، وهو لا يملك الكل. والعالمين،
الرب السيد والمالك والمدبر والإله. السيد والمالك والمدبر والإله. السيد والمالك والمدبر والإله. نعم. تفضل.
قال الإمام البغوي: والعالمين جمع عالم لا واحد له من لفظه.
طيب انت كمل هذه بس العالمين يقف عندها. طيب. كمل.
جمع عالم لا واحد له من لفظه واختلفوا في العالمين. قال ابن عباس: هم الجن والإنس لأنهم المكلفون بالخطاب. قال الله تعالى: ليكون للعالمين نذيرا. وقال قتادة ومجاهد والحسن: هم جميع المخلوقات. قال الله تعالى: قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما. واشتقاقه من العلم والعلامة سموا به لظهور أثر الصنعة فيهم. قال أبو عبيدة: هم أربع أمم: الملائكة والإنس والجن والشياطين، مشتق من العلم. ولا يقال للبهائم عالم لأنها لا تعقل. واختلفوا في مبلغهم. قال سعيد بن المسيب: لله ألف عالم ستمائة في البحر وأربعمائة في البر. وقال مقاتل بن حيان: لله ثمانون ألف عالم أربعون ألفا في البحر.
إسرائيليات ما هو لا يثبت هذا، مع أنه هو نقل كتاب. نعم.
وقال مقاتل بن حيان: لله ثمانون ألف عالم أربعون ألفا في البحر وأربعون ألفا في البحر في البر. وقال وهب:
تكمل بعدين هذا. خلص هنا في سؤال مهم يقول: أشكل علي الفرق بين الأحرف السبع والقراءات السبع. أشكل على غيرك. الأحرف السبع هذه الجهات التي نزل عليها القرآن، والقراءات السبعة هي التي سبع ابن مجاهد المتوفى سنة 330، هو أول من سبع السبعة. والقراءات كانت بالمئات لكن هو سبعها، كانت كثيرة القراءات، وكانت في ذلك الوقت متواترة. ولذلك الطبري كان أحيانا يرد القراءات المتواترة السبعة لأنها ما بلغته بالتواتر في ذلك الوقت، لأنه كان قبل ابن مجاهد بعشرين سنة. أيوة، توفي قبل ابن مجاهد، أن يموت ابن مجاهد بعشرين سنة. فتسبيع للسبعة بعض القراءات ما وصلت الطبري فظن أنها غير متواترة وهي متواترة. فالأحرف السبعة الجهات التي نزل عليها القرآن، الترقيق والتفخيم والإضجاع والفتح وزيادة حرف وحذف حرف، هذا هو الأوجه التي نزل بها القرآن. والقراءة السبعة هي التي جمعها ابن مجاهد، قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وحمزة والكسائي وعاصم. هذه السبعة. أما الأحرف السبعة الجهات التي نزل بها القرآن. نكتفي بهذا.
جزاك الله.